أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قبل أن نبدأ في خاتمة الإسراء أريد أن أفيدكم بشيء ذكرها اليوم الخطيب في المسجد وهي يعني فوائد طيبة، أخاف أن ينساها. أو ذكر تعظيم البيت الحرام في الجاهلية، ذكر صور كثيرة جدا يعني كيف كانوا في الجاهلية سبحان الله، رغم أنهم في الشرك وعندهم ما هو أعظم من انتهاك الحرمة، لكن غرس الله في قلوبهم تعظيم الحرمة هذه وإعظامها. فقال أنه كانوا قريش إلى وقت قصي بن كلاب ما يسكنون مكة، يقولون لا نبني بيت مع بيت الله، ويرون ذلك عظيم مكة القديمة يعني. فكان يسكنون في الأباطح وفي الظواهر، ولذلك سميت قريش قسمين الظواهر والأباطح، أما مكة نفسها ما يسكنون، وقال إنهم كانوا يأتون البيت في النهار ويخرجون إلى الحل في الليل، وكانوا يستعظمون الجنابة في البيت، يعني ما تصيبهم جنابة في مكة. ثم إن قصي بن كلاب اللي يسمونه مجمع، هو جمع قريش، يعني بعد ما تطاولت مدته قال إن الله لا يغضب علينا لو بنينا بيوت في مكة من أجل أن نعظم البيت أكثر ومن أجل أن تأمنوا من العرب، فإن العرب إن رأتكم سكان البيت ما اجترأت عليكم. سبحان الله، مع ما عندهم من اجتراء على حرمات كثيرة، لكن الله غرس تعظيم البيت هذا. قال فبنوا بيوت وكانوا لا يبنون بيتا مربعا أيضا، قالوا لا نقلد بيت الله، فكانت بيوتهم مدورة على أشكال هندسية إلا التربيع، ومضوا على ذلك ما شاء الله أن يكون. وأول من بنى بيتا مربعا هو حميد بن زهير من قريش، حتى قالوا ربع حميد بيتا إما حياة وإما موتا، يعني يمكن يحيى ويمكن يموت، لأجل أنه ربع البيت بس بيته. وذكر أنهم يعني أن البيت احترق وجاء السيل وغرقه، فأرادوا أن يهدموه حتى يصلحوه فهابوه، حتى جاء الوليد المغيرة وقال، وكان سيد فيهم هذا الوحيد، قال أنا أهدم، نحن والله ما تجانفنا لإثم ولا أردنا سوء ببيت الله، إنما نريد أن نصلحه وأنا أبدأ. فبدأ بالمعول وأخذ يهدم، فتربصوا به الليل ينظروا ماذا يصيبه، فلما أصبح الصباح ما جاء شيء، بدأوا يهدمون بالمعاول. وذكر أن الذين زاحموا بيت الله بكعبات هنا وهنا، كان العرب كعبات كثيرة كلها اندثرت وبقي كعبة الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير من يريحني من الكعبة اليمانية، الناس يقولون الكعبة الشامية والكعبة اليمانية، كانت في تبالة، فقال جرير أنا أريحك منها، فهدم الكعبة اليمانية اللي كانت عند الخلص. وكذلك قصة أبرهة لما أنه وضع كعبة في صنعاء وقال سأصرف وجوه العرب إليها حتى لا تحج إليها، وذكر القصة. فالشاهد أنه ذكر يعني ما غرس في قلوبهم وهم في الشرك من تعظيم هذه البقعة تعظيما شديدا، حتى مسألة الحمص، الحمص هم المتشددون، وكانوا يسمون قريش الحمص يعني متمسكين بالدين الأول، فكانوا يقولون ما يطوف بالبيت أحد بثياب اللي أتابها من الحل، لأن قد أصاب فيها جنابة ولا أصاب فيها نجاسة، وبيت الله معظم، فله أحد خيارين، إما أن يأتي إلى واحد من أهل الحرم، وهذه طبعا من البدع لكن الباعث عليها هو زيادة التعظيم، إما أن يأتي واحد من الحمص ويعطيه ثيابه، ثياب له جديدة من ثياب الحرم، وإما أن يطوف عاري، أما أن يطوف والصور كثيرة. فنحن أولى والله بتعظيم الحرمة، نحن أولى بتعظيم الحرمة وتعظيم هذا البيت، وإن كان قد بلي في نفوس الناس هذا الشيء وخلق وأصبح يعني، لكن المؤمنون خاصة وأهل العلم خاصة ينبغي دائما تعظيم الحرمة، وكلما رأى حدود الحرم ينشط هذا المعنى من جديد، هذا حرم الله الذي قال الله فيه من يرد إرادة فقط فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والله لو كان في صنعاء اليمن وأراد الإلحاد في الحرم أذاقه الله العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وأرجعوا إلى كلام الصحابة في الإلحاد، ما هو الإلحاد؟ الميل، قالوا غلاء الأسعار في مكة تعمدا هذا من الإلحاد في الحرم، والجنف والميل، حتى لدرجة بعض الصحابة إذا أراد أن يؤدب ابنه أو عبده أخرجه للحل، مع أنه جائز له شرعا لكن يخاف أن يزيد وينقص وهو في الحرم. نحن والله أولى بذلك، قال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. أما بالنسبة لسورة الإسراء فهي سورة عجيبة، واليوم إن شاء الله نفرغ منها ولا تفرغ معانيها وعجائبها، لكن هذا اللي فتح الله، وفيه اليوم مرد الآخر على الأول، وهذه آلية جديدة، ليس جديدة، آلية مهمة ينبغي أنكم أيضا تركزون عليها. يعني نحن مثلا عندنا سياق السورة معناها العام اللي تدور حوله، هذه تقنية، وعندك التناسب بين السور والتناسب بين الأحزاب والتناسب بين الآيات، كل هذه تقنيات تتعلمها لكي تزداد يقين بإحكام القرآن، وعندك أشياء كثيرة تعرفها، لكن فيها أيضا تقنية نغفل عنها هي رد آخر السورة على أولها، هذا نوع من الإحكام والإتقان والتفصيل. دائما السورة قد تطول لكن هي ما تطول، ما ينقطع سلاسلها، ما تنقطع، فتجد في آخر السورة يرد الأمر على أولها فتكون محكمة. فمثلا هذه السورة بدأت بسبحان الله والحمد لله والله أكبر، وانتهت بسبحان الله والحمد لله والله أكبر، بدأت بالتسبيح والتحميد والتكبير وانتهت بذلك. هذه السورة بدأت بالثناء على القرآن وانتهت بالثناء على القرآن، بدأت بذكر موسى وانتهت بذكر موسى، بدأت بذكر التوراة وانتهت بذكر التوراة، بدأت بذكر قصة بني إسرائيل وأن الله قضى عليهم مرتين وانتهت بذلك، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني كأن الفاصل الطويل هذا ما انتهى. ولذلك اللي ما يستمر ذهنه متصل إن السورة محكمة تتقطع أفكاره، فبعضهم يقول إذا جاء وعد الآخرة، هي صحيح معنى صحيح يعني الآخرة المعروفة، ولكن اللي يظهر الله أعلم وعد الآخرة المذكورة في أول السورة، جاء ذكر الشام في أولها وجاء ذكر الشام في آخرها، ذكر تجد دائما هكذا الترابط. الآن لما ذكر الله وأثنى الله على القرآن ثناء عجيب في هذه السورة خاصة في القرآن عامة، فيه ملحظ مهم نحن بدأنا في التوحيد وإن شاء الله نشبعه مرارا، وهو ردة فعل أجناس بني آدم إذا سمع القرآن، إذا سمع القرآن، لأن القرآن هو البينة الكبرى والبرهان الأعظم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الإسلام. ما هي ردة فعلهم إذا سمعوا القرآن؟ في شيء مشترك بين الجميع وهو أنهم يعرفون النحق كلهم، إذا من يوم يسمع يعرف النحق، وأن هذا كلام، لكن ما الذي يتلو هذه المعرفة؟ فيه مثلا من البشر من تفيض عينه، قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين النصارى ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، بأي سبب؟ مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، الشاهدين أمة محمد، هم اللي يشهدون على الناس. إذن هذه ردة فعل. وكذلك اللي يأتي الآن في آخر السورة آمنوا بها أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، بس من يوم يتلى عليهم إذا كان من أهل العلم والإيمان قبلها يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكذلك قال الله عز وجل أيضا عن النصارى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فيه أناس آخرين عرفوا أنه الحق ولكن ماذا فعلوا؟ قال تعالى عن اليهود ولما جاءهم كتاب من عند الله، من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماذا؟ ما عرفوا كفروا به. إذن هم عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، السبب بغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. فيه مثلا اللي مر معنا في آخر الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم القرآن وعرفوا أنه الحق، فذهبوا إلى شيء آخر يشوشون به، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض، يعني خارج الموضوع. الآن هم عرفوا الحق ولكن لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف إلى آخره. إذن هذا تغافل، تهرب من ثقل الحق، هذا أيضا ردة فعل. فيه مثل النجاشي من النصارى، ما فعل جعفر إلا أنه قرأ عليه صدر سورة مريم فبكى حتى أخضل لحيته وأخضل البطارقة لحاهم من الدمع، ثم أخذ عودا من الأرض وقال والله ما زاد عيسى بن مريم على هذا الكلام بمثل هذه. والله إن هذا الكلام والذي جاء بعيسى يخرج من مشكات واحدة. إذن هذا أيضا هذه ردات الفعل اللي تحصل فيه. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام جاء الوليد بن مغيرة وقال له يعني الكلام المعروف فرق جماعتنا، قال اجلس اجلس اسمع، وهذا سلاح النبي صلى الله عليه وسلم الأقوى وبرهانه الأعظم، اجلس اسمع. فقرأ عليه صدر سورة فصلت، حاميم سورة فصلت، والرجل خشع وعرف أنها الحق. فلما قال الله عز وجل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام الوليد ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم، لا تأتينا صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هم عرفوا أنها الحق، والكلام في هذا طويل. فأنت اعرف الحق هذا وسنذكر إن شاء الله في التوحيد، واعرف كيف 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 ردت فعلهم. وإلى اليوم إن شاء الله في التوحيد أيضا نقرأ ردات فعل نصارى اليوم ويهود اليوم ومشرك اليوم إذا سمعوا القرآن، هو كلهم يعرفون إنه الحق. ما من شخص عنده عقل ويسمع القرآن إلا يعرف إنه الحق، ولكن ما الذي يعقب ذلك؟ إن كان إنه ما آمن في الميثاق فإنه لن ينتفع. ولذلك قول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه والله أعلم إن الذين كفروا يوم الميثاق. يعني هذه الآية حتى حيرت المفسرين، قالوا طيب فيه أناس كفروا وبعدين آمنوا، والله عز وجل يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إذن الذين كفروا يوم الميثاق، كفروا باطنا وأقروا ظاهرا، هؤلاء سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أو شيء القلوب ثم السمع وعلى أبصارهم غشاوة. كيف هذا؟ مهما تقرأ عليه ولو جاءتهم كل آية. يقول عز وجل هنا بعد ما يعني تهربوا من الحق، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هذا الجواب، سبحان ربي، سبح وعظم ربك وقل لهم هل كنت إلا بشرا رسولا، أنتم تطلبون آيات يعني ما يقدر عليها إلا رب، وأنا لا أقترح على رب الآيات، وأنا تلوت عليكم الحق الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ثم قال الله عز وجل سنة، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه يعني تلبيس كبير من الشيطان عليهم، ضحكة من الشيطان عليهم، يذكر الله دائما في القرآن، أنه يقول لهم الشيطان كيف يكون بشر منكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما يصلح، لازم بشر، لازم الرسول يكون من غيركم، مع أن هذا مخالف العقل. دائما مهمة الرسول ما هو؟ الإنذار والبلاغ والبشارة، وكونه من نفس الجنس هذا يحقق المراد أكثر، أليس كذلك؟ لأن النفس إلى الجنس أميل، أن تقبل وأن تسمع وأن تأخذ وأن تعطي. الآن لو كان رسولكم من الجن مثلا، لو كان رسولكم من الجن لكان فيه فجوة بينك وبين رسولك، لأنه مو من جنسك، مخلوق من مادة أخرى ويعني. لكن كون رسولك من البشر خير وأفضل. في أحد؟ فيقول عز وجل هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة، لو كان المرسل إليهم ملائكة يمشون مطمئنين مستقرين يعني، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني أيضا لأجل اتفاق الجنس. لو كان اللي في الأرض ملائكة ومطمئنين لما أرسلنا إليهم بشر، لأن اختلاف الجنس ما يحقق مراد الرسالة، لكن لأن لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا حتى يحقق. إذن هذه شبهة يكررها الشيطان دائما، وهي شبهة فاسدة وباطلة وضعيفة، لكنها ترد الناس عن الحق، ترد الناس عن الحق. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أعظم أدلة الرسالة اثنين وهما قرينان دائما بعض، البينات والشهود، وهذه عند القاضي أيضا سلاح أي مدعي أمران، البينة والشهود، فدائما يأتي في القرآن مع بعض. ما دليلك على أنك رسول؟ ما دليلك على صدق دعواك؟ يقول عليه الصلاة والسلام معي أمران، الأمر الأول البينة على صدق دعواي وهي القرآن، فهو برهان عظيم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يمكن إلا أن يكون من عند الله. الأمر الثاني الشهود، فيه من يشهد لي أني رسول من عند الله، وشهود عدول، ومنهم الذين أوتوا الكتاب من قبل، المنصف منهم يشهد أن هذا رسول الله وأنه الموجود في الكتب السابقة وأن كل الصفات الموجودة تدل على هذا، كما قال في خاتمة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. الجواب: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذا شهودي يشهدون لي العدول أني صادق، وأن الذي أتيت به مصدق لما بين يديه وأنه فصل. كذلك هنا لما ذكر الله القرآن من أول السورة قال أيضا الشهود: قل كفى بالله، أول الشهود وأعظم الشهود رب العالمين، لأن هذا يدعي أنه مرسل من عند الله، والله عز وجل مو فقط يتركه، ينصره ويعلي مكانه، وكل يوم هو في زيادة وكل يوم هو في ظهور، والله محيط بالبشر وقاهر، كيف هذا؟ الآن لله المثل الأعلى، لو أن شخص انتحل شخصية أنه وزير الملك، أنه وزير للملك أو سكرتير الملك أو من حاشية الملك، وأخذ يمشي في الناس: أنا من عند الملك، وأنا ترى اللي يقوله تراني بأمر الملك، والملك يعلم عنه، أيترك الملك هو منتحل الشخصية؟ ما يتركه، لأن هذا الآن يزور تكلم باسمي، ما يتركه أبد. بل كذلك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلن في بيت الله الحرام أنه رسول من عند الله، وأن الكلام اللي يأتيه بكلام الله، وأن الأمر اللي يأتيه من عنده، ويتركه أبدا. وهذا كل عاقل يدري أن هذا ما يحصل، ولذلك سبحان الله كل من يدعى النبوة في التاريخ وإلى يوم القيامة تكون نهايتهم سبحان الله عجيبة مرة، تكون نهايتهم والخزي اللي يحصل لهم في الدنيا عجيب، لأن الله ما يترك المدعين أبدا. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجز. إذن أعظم دليل على صدقي القرآن والشهود: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك. قل أي شيء أكبر شهادة؟ يسألهم: أي شيء أكبر شهادة؟ الله هو أكبر شيء. قل الله شهيد بيني وبينك وأوحي إلي هذا القرآن. إذن شوف اندماج الشهود مع البينات في القرآن كله: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. سبحانه وتعالى خبير وبصير وقاهر ومطلع، ولا يترك أحد يزور وينتحل شخصية رسوله وهو يتركه. ولكن أيضا يذكر دائما بحقيقة، وهي أن كل اللي أقوله إنما هو بلاغ، وأن القلوب وخلق الإيمان وخلق الكفر وخلق الهداية وخلق الضلال إنما هو بيد الله عز وجل. قال: ومن يهدي الله فهو المهتد. الذي يهديه الله هو المهتدي، ولا يمكن لأحد أن يخلق الهداية في قلب أحد إلا الله عز وجل. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه جل وعلا، أي ولي أو ناصر أو قريب لن يستطيع أن يخلق الهداية في قلبه، لأن هذا من أمور الرب جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلن تجد لهم أولياء من دون، وهذا فيه وعيد لهم وفيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم: عليك البلاغ ولن تستطيع أن تهدي أحد أو تضل أحد. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يحشرون يوم القيامة على وجوههم. في أحاديث في مسلم وغير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يوم القيامة إذا بعثوا من القبور على ثلاثة أفواج: فوج طاعمين راكبين مكرمين، وفوج يمشون على أرجلهم، وفوج يسحبون على وجوههم إلى الشام، يسحب تسحب الملائكة على وجهه إلى الشام ويمشي على وجهه. فقيل النبي صلى الله عليه وسلم ما يمشي على وجهه؟ قال إن الذي أمشاه على رجليه قادرا أن يمشيه على وجهه. هذا معنى نحشرهم يوم القيامة على وجوههم. ومن الناس من قال إن أسلوب عربي وليس هذا من التأويل المذموم. الآن الواحد لو يهدد واحد يقول تجيني على وجهك، إذا كان يريد التحقير ولا يريد الإذلال يقول تجيني على وجهك، مو معناه أنك تسحب، لا يعني تجيني وأنت صاغر وذليل، هذا معنى عربي. كذلك الآية اللي بعدها، الكلام اللي بعده عميا وبكما وصما أيضا محتمل. ابن عباس مثلا يقول عميا لا يرون ما يسرهم، بكما لا ينطقون بحجة، صما لا يسمعون ما يسرهم. وفيه من قال إنهم عمي حقيقة، حشروا يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير، وبكم لا ينطقون وصم لا يسمعون، ولكن القيامة مواقف. إذا قلت طيب جاء آيات إنه يتكلم يوم القيامة وإنه يرى، نقول كما قال ابن عباس القيامة مواقف، تسلب أبصارهم وترد أبصارهم، تسلب يسلب كلامهم ويرد، كلها مواقف. طيب قال تعالى مأواهم جهنم، أعوذ بالله، المأوى هو المستقر الدائم وليس الممر، مستقر. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، أعوذ بالله، كلما خبت زدناهم سعيرا. إيش معنى خبت عند العرب؟ خبت ليست طفئت، خبت هي ثلاث درجات، في ثلاث درجات للنار. الخبوت هو أن يسكن اللهب والجمر حار، خبى اللهب نفسه ولكن الجمر حار. وفيه خمدت إذا كان الجمر نفسه ضعف، وفيه همدت بالهاء إذا كان طفئت. فهي هنا لم تطفأ النار، لأن الله قال لا يفتر عنهم، ولكن كلما خبى اللهب ونضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وزدناهم سعيرا، أعوذ بالله. ولا الحرارة كما هي ما تنقص، نعوذ بالله من حالهم. إذن تعذيب شديد لا يفتر عنهم، كلما خبت، ما الذي أخباها؟ هو جلودهم وما يخرج من جلودهم من السوائل، أعوذ بالله، هو الذي يضعف اللهب والحرب بحاله، زدناهم سعيرا، أعوذ بالله. وهذا معنى قول الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها، هم ما يستطيعون الخروج، لكن اللهب كلما زيد فيه يرفعهم إلى أعلاها، فيظنون أنهم قريب من الخروج، لأن هي أعوذ بالله قعر مظلمة، بئر مظلمة، فكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا. فأعوذ بالله تعذيب شديد، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله أن نخذل. ليش؟ قال الله عز وجل ذلك جزاؤهم، هذا الجزاء المؤلم بأنهم كفروا بآياتنا، الآيات المعروض أمامهم، آيات الأنفس والآفاق والميثاق والفطر والعقول، وكذلك آيات الشرعية اللي سمعوها كفروا بها، جحدوا وغطوا وتعاموا وقالوا كما تقدم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوع، يعني يلف ويدور ويتهرب، هذا جزاؤهم. وأيضا إنكارهم البعث، لأن إنكار البعث أمر شديد وهو من أخطر الأشياء التي تؤثر على الإنسان. فذكر الله الكفر المطلق وذكر الكفر بالبعث، وإن كان داخل فيما سبق لكنه نص عليه لأنه خطير. كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، والرفات هو المتفتت مثل الحطام مثل الدقاق مثل التراب على وزن فعال كما تقدم، ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني التشكيك في البعث، أعوذ بالله، هذا من أكبر الجرائم. وللأسف كل ما تأتي موجة إلحاد يشككون في البعث. وأحيانا يكون التكذيب عملي، بمعنى أنه مصدق بالبعث لكن فعله فعل الذي ما آمن بالبعث، كما قال ابن خلدون تلك الكلمة الخالدة في أهل مصر لما أتاهم في القرن الثامن، قال رأيتهم كأنهم فرغوا من الحساب، يعني فعلهم فعل اللي ما وراه بعث ولا وراه حساب. هذا الآن نسأل الله عافية، كل واحد له نصيب من ذلك، اليوم تشوف فعله كأنه شاك في الموت، ولا لو كان موقن بالموت وما بعد الموت ما يكون هذا حاله، لكن ضعف، الضعف العملي وليس الاعتقادي، لكن الضعف العملي إذا تطاول يؤدي إلى الضعف الاعتقادي ولا شك، وقوة الاعتقاد تؤدي إلى قوة العمل. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قال الله عز وجل رادا عليهم: أولم يروا رؤية قلب ورؤية عيان أن الله الذي خلق السماوات والأرض باعترافهم وإقرارهم أنه هو اللي خلق السماوات والأرض، وباعترافهم وإقرارهم أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طيب كيف يستغربون البعث بعد الموت بعد هذا؟ اللي خلق القوي الكبير يخلق الصغير، واللي خلق الصغير مرة تلو مرة يعيده مرة ثالثة، خلق ثم رد في صلب آدم ثم خلق ثم رد، يعيد مرار وتكرار. لكن هذا أعوذ بالله إنما هو جحود، قادر على أن يخلق مثلهم. الذي خلق السماوات والأرض والجبال كما مر في هذه السورة: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، القيامة أو الموت، فأبى الظالمون إلا كفورا. آيات واضحة جلية وردة الفعل أبى، وأبى تدل على رغبة واختيار وتعمد وإصرار، أبى يعني ما فيها لا جهل ولا غفلة ولا، أبى الظالمون كل الاحتمالات إلا احتمال واحد وهو الكفور، فأبى الظالمون إلا كفورا. هذا والله تعريفهم الدقيق ووصفهم الدقيق، فأبى الظالمون هو ظالم إلا كفورا. قال تعالى أيضا لما ذكر أن الهداية بيده، وأن الهداية لو كانت عند الناس يمكن ما يصرفونها، لو كانت الهداية بأيدي الناس يمكن يهدي من أحب ويترك من يبغض، ولكن الهداية اختصها الله وجعلها خزائن عنده والرزق عنده. فقال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم، لو كانت مفاتيح الخزائن عندكم أمسكتم. ليش؟ خشية الإنفاق. ابن آدم ضعيف التصور وعنده تصور أني إذا أنفقت ينفد، وضعيف العزم وضعيف الإنفاق وضعيف، وكان الإنسان قتورا، الإنسان من طبعه قتور، ويدلك عليه تصرف الأطفال. لكن إذا زكى يخف عنده نسبة التقتير هذا والإمساك، ويلاحظ هذا أيضا كما ذكرنا كثيرا، يلاحظه في أوقات الخير كيف يسخو في رمضان ويسخو في عشر ذي الحجة ويسخو في ما لا يسخو في غيره، والسبب ما تغير شيء إلا الإيمان، زاد الإيمان سخى، ضعف الإيمان أمسك، لأنه يرجع إلى أصله يرجع إلى طبعه. وكان الإنسان قتورا، الآن يرد على بدء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تجزع من فعلهم، فعلوا مع الأنبياء قبلك كما فعلوا معك، ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل، استقبلوهم بمثل ما استقبلت به، جاوبوا بمثل ما جاوبوك. هذا في تعزية، ها في تعزية. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله بينة كبرى، والبينات الفرعية كثيرة، لكن البينة الكبرى هي القرآن. موسى أوتي 9 آيات بينات، فيها 5 متفق عليها وهي المذكورة سويا في سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه من 9، والأربع الثانيات اختلفوا فيها الصحابة وكلها صحيح، منهم من قال لسانه ويده وعصاه والبحر، لسانه فتق ويده صارت بيضاء من غير سوء وعصاه أصبحت ثعبان والبحر يضربه بعصاه، ومنهم من قال نقص السنين والثمرة، ومنهم كل واحد يعني كلها صحيحة، المهم منها 9 آيات بينت. وفي أيضا معنى آخر في حديث صفوان بن عسال المرادي المدحجي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في حرث، والحرث هذا في المدينة مزرعة بستان فيه يهوديين، فقال أحدهم: نذهب إلى هذا النبي نسأله أسئلة. فقال لصاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك صار له 4 أعين، مثل ما نقول الآن في المثل ما يقطع رأسه سيفين، هذا مثل مثله، لو يسمعك تقول نبي تصير له 4 عيون، يعني يفرح ويعتز، هو نبي من دونهم، لكنهم سبحان الله. فجاءوا له وقالوا: يا محمد أخبرنا عن التسع الآيات التي يعطيها موسى، فقال يا بني إسرائيل التسع الآيات مذكورة في التوراة وهو أمي: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا يوم الزحف، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ظالم، ولا كذا، وعليكم بني إسرائيل خاصة ألا تعدوا في السبت. فأخذوا يقبلون يديه، اللي يقولون له يصير لها أربع عيون أخذوا يقبلون يديه عليه الصلاة والسلام، وقال والله إننا نعلم أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود عليه السلام كان يقول لا يزال في ذريتي نبي، وإن اليهود حسدوك، ولو اتبعناك قتلتنا يهود، يعني آثروا الدنيا على الآخرة، مع أنهم يزعمون هكذا. ولا ابن سلام آمن وغيره ما قتلوا يهود، وإن كان يهود يعني ظن بهم كل سوء. فأيضا قد تكون التسع الآيات البينات شرعية، وقد تكون براهين على صدقه، كلها صحيحة. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، أمر الله نبيا أن يسأل بني إسرائيل، ليس سؤال استعلام ولكن تصديق أن هذا القرآن مصدق لما بين يديه، ولذلك قبلوا يديه، كل اللي يقرأ عليه موجود عنده في التوراة. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، مثل ما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مسحور، أنت فيك بلاء، أنت فيك جن، أنت معك طب، أنت معك كذا، يعني يحيدون لما جاءهم الحق كالشمس، الحيدة هذه معروفة حتى في أتباع الرسل، إذا جاء واحد وأتى بحق كالشمس ما يناقشونه في نفس الحق، لأنهم يعرفون مغلوبين، يروحون لأشياء ثانية، وراء ما تجيب لنا كذا، وراء تبعك الأرذلون، وراء ما أدري وشو، وراء ما أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، وراء يعني أبعث الله بجل. يعني كل يوم يجيبون شيء ثاني، حيدة وتهرب، لأن الحق أخذهم بالخناق، وهذا يفعلون سبحان الله أعداء الحق إلى يوم القيامة، هذه طريقته. ركزوا تشوفون، ما في واحد ركز في نفس المسألة، تشويش والتهويش ومنه ومنه، والتهويش هذا يمشي على ضعفاء العقول والغوغة، يهوشون عليهم يشوشون عليهم حتى يلهونهم عن أصل المسألة، وهو أن حق اللي أتى بحق. أظنك يا موسى مسحورا، قال موسى لقد علمت، وهذا دليل على ما نحن بصدده، ردت فعل كل واحد حتى الفرعون، قال موسى لقد علمت، يعني هذا إحراج ما بعد إحراج، أنت يا فرعون بينك وبين نفسك تدري وتعرف الحق، لقد علمت ما أنزل، لقد علمت، وفي قراءة الكسائي من بين السبعة، وتروى عن علي ولا تصح، لأنه عن رجل من مراد عن علي، إن قال لقد علمت، فقال إن الفرعون ما يعلم اللي علم موسى، لكن موسى ما يحتج بعلمه، يحتج بعلم الفرعون، ولم يقرأ بها من السبعة إلى الكسائي. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، هذا غاية الإحراج، لأن هذا أصلا شعور أي واحد يسمع القرآن والتوراة يعلم أنه ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض، لكنه يغطي هذا الشعور بالحيدة والتهرب. فموسى أحرجه بهذا الكلام، لقد علمت، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ليش؟ ظلما وعلوا، قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وهذه ردة فعل كل واحد يسمع الحق. طيب ليش أنزلها؟ بصائر، تبصر الناس وتفتح لهم الطرق وتبين لهم الحق وتذكرهم بالميثاق وتوسع لهم الآفاق، بصائر، بصيرة. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، هو قال أظنك مسحورا، قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، المثبور يعني الخاسر، يعني أظنك ما تستفيد، والعلم عند الله عز وجل، وهذا معنى المثبور. يقول ابن الزبيرة يوم أسلم قال يا رسول المليك، يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، يوم كنت من القوم البور، كنت أفتق، والآن لما أسلمت سأرتق، أخيط اللي شقيته. يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور، اللي يمشي مع الشيطان مثبور. وعندنا نزاهة الكلمة مستخدمة ولا لا؟ الواحد لما زعل على ولده يقول انثبر، انثبر يعني اجلس بذلة، أو طيب مثبور. فأراد أن يستفزهم من الأرض، يعني أراد أن يزعجهم ويقلقهم بقتل وبجلاء وليس الذي طلبه من موسى. موسى يقول أرسل معي بني إسرائيل، لكن أرسلهم بكرامة. هو لا، أراد أن يستفزهم من الأرض بإهانة بقتل وجلاء. فأغرقناه ومن معه جميعا. شوف كيف اختصرت قصة موسى وفرعون كلها، ذكر الله الطرفين فقط، بداية القصة ونهايتها ذكرها، وما بينها منشور في آية أخرى. أراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. الاستفزاز ما جاء في القرآن إلا في سورة الإسراء في 3 مواضع: استفزز من استطعت منهم بصوتك، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، فأراد أن يستفزهم، وهو شبيه بالاستخفاف، فأغرقناه ومن معه جميعا. وشوف التبع، حين يقولون لازم يصير معاند، جيش فرعون يقولون كان 600,000 حسب اللي في الروايات. طيب 600,000 هذول فيهم 16 القادة والباقيين الغوغة، أغرقوا كلهم، خزي الدنيا وخزي الآخرة. فأكثر الكفار هم الجهلة والغافلين والرعاع، هم أكثر الكفار. وقلنا من بعده، بعد ما أغرقنا، لبني إسرائيل أسكنوا الأرض، أرض الشام، أرض مصر، أو الأرض مطلقا، فإذا جاء وعد الآخرة، قيل إنها الآخرة، الآخرة، وقيل إنها الآخرة المذكورة في أول السورة، لأن في أول السورة قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 مرات ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، وإذا جاء وعد الآخرة يعني 2 مرات المقضية عليهم، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اللفيف هو الأخلاط اللي ما يجمع بينها رابط، عند العرب اللفيف هو الأخلاط اللي ما بينها رابط، أما لو كانوا من أب واحد وجد واحد ما يقال لفيف. ولذلك القبيلة إذا حاربت كلها ما يقال لجيشها لفيف، لكن جيش الحاكم يسمى لفيف وملتف. ليه؟ لأن جيش الحاكم أخلاط من القبائل ومن الناس، مثل ما يقولون في المثل، يقولون الحاكم غصن جرار مع غنائم ومع سيف والناس تتبعه تدوره، أما القبيلة لا، عصبية. فهؤلاء جئنا بكم لفيفا. والله أنا الآن لما جاء الله بهم في الشام إنه يعني أوضح تصوير لما في هذه الآية، لفيف يهود زنوج من الحبشة ومن شرق أوروبا ومن غرب أوروبا ومن بولندا ومن أمريكا ومن العرب ومن اليمن، لفيف تخلطين من كل محل، كلهم يجمع بينهم أنهم يهود لكنهم لفيف. إذن جاء وعد الآخرة أو اقترب 2 مرات اللي ينزل فيها عيسى عليه السلام ويهينهم الإهانة الثانية، 2 مرات على يد عيسى عليه السلام، حتى إذا نطق الشجر والحجر في وقت عيسى، يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل، ولا يقبل منهم لا جزية ولا شيء حتى يقتلهم ويستأصلهم. فإذا جئنا بكم لفيفة. وفي أول السورة يقول أيضا عن 2 مرات أكثر نفيرا، أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، يعني لينفر معكم كثير. والآن إسرائيل تنفر مع الدول كلها. جئنا بكم لفيفة، وقد يكون الله أعلم الآخرة كما هي. رجع الكلام عودا على بدء للقرآن، لأن هذه السورة أحكمت موضوع القرآن وحجية القرآن ودلالة القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تأتي آيتين 3 يرجع الكلام في القرآن، حتى إنه ذكر في هذه السورة 30 مرة. قال تعالى في خاتمة السورة وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، ما فيها تكرار، وإن كان الطبري في تفسير يزعم أن المعنى واحد، المعنى ليس بواحد، المعنى ليس بواحد كما زعم الطبري رحمه الله. 2، بالحق أنزلناه، يعني سبب إنزالنا له الحق والتذكير ومصلحة العباد والسداد. وبالحق نزل، أي هو لما نزل متضمن للحق المحض. إذن الحق الأولى سبب الإنزال وطريقة الإنزال، أنه ينزل من بيت العزة، ينزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ومن بيت العزة سفر الكاتبين يتلون على جبريل في 20 يوم، وجبريل نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، جبريل أخذ في 20 يوم ونزل به على محمد في 20 سنة. إذن هو طريقة إنزاله بالحق المحكم، ما يمكن يتسرب له أي شيء من اللوح المحفوظ اللي عند رب العالمين إلى بيت العزة إلى جبرائيل إلى محمد إلى أصحابه إلى الناس. بالحق أنزلنا، وسبب الإنزال أيضا بالحق، وبالحق نزل. كل ما فيه حق، شرائع وأخبار وأحكام وقصص، كل ما فيه بالحق نزل، يعني أتى بالحق، أتى بالحق المحض الذي ما شابته أهواء بني آدم ولا ضعفهم ولا جهلهم ولا تقصيرهم، حق محض. هذا والله القرآن. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ما أرسلناك هادي ولا مضل، أرسلناك ولست وكيل على الناس ولا حفيظ عليهم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. انظروا كيف أن البشارة هنا سبقت النذارة، وهذا معنى نغفل عنه كثيرا، وإن كان أن نخاف فقط من، لأن الغالب علينا الآن التفريط فيناسبنا الخوف، ولو كان الغالب علينا الجد، لكن أيضا أسلوب القرآن ما يترك شيء منه، كما أن فيه نذارة فيه بشارة، والتبشير يسر القلوب وأيضا يهيجها العمل. ليس كل الأمر تخويف وإنذار، لا، شوف هنا دائما التبشير يسبق النذارة. وما أرسلناك إلا مبشر، كما أيضا قال في أول السورة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالبشارة جنس كبير في القرآن، بشرا ولا تنفر، يسرا ولا تعسر، تطاوعا ولا تختلف، كل ما بعث أحد قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. إذا كان الكلام فقط تخويف 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 يؤدي إلى عكس مرادك، لأن الخوف الزائد يمنع من العمل أو ينفر، كما قال بشرا وجعل عكسها التنفير. أحيانا إذا ضعف نسبة التبشير صار فيه تنفير، ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم متقابلة، بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، يعني عكسها. فالحكيم يعالج مثل الطبيب، حكيم يبشر وينذر ويبشر وينذر ويقلب الناس على ما ينفعهم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخوف ويبشر، أبشروا وسددوا وقاربوا واعملوا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. سبحان الله، هذه السورة بالذات ما تكاد تترك القرآن في أي آية منها، كل ما انتهى الموضوع رجعت. وقرآنا فرقناه، وفي قراءة كثير من الصحابة ومنهم علي وأبي بن مسعود بن عباس، فرقناه أي نجمناه، فرقناه على 20 سنة، لم ننزله عليك جملة واحدة لنثبت به فؤادك. ومعنى فرقناه أي فصلناه وبيناه حتى أصبح فرقان واضح جلي. إذن كلا المعنيين حسن، قرآنا فرقناه أي جعلناه فرقان، فصلناه ووضحناه وبيناه وأحكمناه. وقرآنا فرقناه أي جاء على 20 سنة أو 23 سنة، لكن لأنه بعد النبوة انقطع وبعدين رجع، يعني نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبينهم فترة عليه الصلاة والسلام. لماذا فرقناه على التأويلين؟ لتقرأه على الناس على مكث، أيضا المعنيين، تقرأ على الناس على مكث، إذا قلنا فرقناه حتى يكون شيء بعد شيء بعد شيء يزداد إيمان على مكث على مدة طويلة. وإن كان فرقناه بمعنى الفرقان لا تستعجل في قراءته، ترسل، رتل القرآن ترتيلا، هذا صحيح هذا صحيح. ولذلك سبحان الله جاء في آثار في الدر المنثور وغيره، حديث أبي سعيد وحديث عمر، ليش كانوا يقرؤون خمس خمس، خمس آيات خمس آيات؟ قال لأن جبريل كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس خمس، لكن قد تزيد وقد تنقص، لكن المعيار خمس تقريبا، كما قال تعالى نصفه أو ينقص منه قليلا أو يزيد عليه، يعني فيه حد وفيه يزيد وينقص، لكن الأغلب كذا. فجاء في أثر عمر وأبي سعيد أن جبريل كان ينزله خمس خمس، فلذلك اقرأوها أنتم في حال التعلم، في حال التعلم خمس خمس حتى يزيدكم إيمان يزيدكم يقين يزيدكم فقه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ولذلك لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، ولذلك لا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. ولذلك من عرف حلاوته ما يعدل به أي كلام، حاشا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه أنزله الله ليبين هذا الكلام. أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. وكذلك كلام الصحابة لبيان هذا الكلام، كما قال المطرف إنا لا نعدل بالقرآن غيره، ولكن نقرأ أو نسمع كلام من هو أعلم بالقرآن منا فقط. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ما أكثر ما نغفل عن هذا المعنى، وهذا يذهب علينا كثير من المعاني حتى في التفسير الآن. يعني هذه السورة بالله عليكم خمسة دروس ولا عشرة دروس تكفيها؟ كل ما تستعجل كل ما يفوتك معاني كثيرة جدا، لأن هذا كلام الخالق، كلام الخالق لازم تأخذه تتفوقه تفوقا، كما قال معاذ لأبي موسى وموسى لأبي معاذ كانوا في اليمن، اللي قال لهم بشرة ولا تنفرة ويسرة ولا تعسر، فكان عمل معاذ فوق في السراة في الجند، مركزه بالذات في الجند، والآن مسجده في الجند. الجند الآن فيها مطار اسمه مطار الجند بين إب وتعز، هذا مركز معاذ فوق، ومركز أبي موسى تحت في تهامه. فكان محدد لكل واحد مخلاف، هذا له مخلاف هذا مخلاف، فكانت القرى يعني القرى التابعة لمعاذ والقرى التابعة لأبي موسى ربما تقترب بعضها من بعض، فيجتمعان الاثنين ويتذاكران ثم يفترقان كلهم في عمله رضي الله عنهم. فلما اجتمع قال له معاذ، قال لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ هذا الهم الأكبر عندهم، كيف تقرأ القرآن؟ قال أبو موسى إني لأتفوقه تفوقا. الفواق فواق الناقة أنك تحلبها بعد فترة بعد فترة، يعني فواق، وأيضا طريقة الشرب عللا بعد نهل. فيقول أبو موسى يصف حالته مع القرآن، يقول أتفوقه تفوقا، يعني أستطعمه استطعام، بحيث أني حزبي اللي يقرأ في النهار أو في الليل ما أفارقه إلا أتفوقه حرف بحرف وآية بآية أتذوقه أستطعم. قال إني لأتفوقه تفوقا، ولا شك أن الذي يتفوق القرآن تفوقا يستطعمه ويجد له حلاوة، حلاوة حقيقية، وينفتح لمعاني. أما اللي كما قال ابن مسعود يهذ هذا الشعر وهمها آخر السورة ما يكاد يمسك من السورة إلا معنى معنين وتفوت الباقي. قال معاذ أما أنا فإني أقرأ وأنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. طيب لتقرأه على الناس على مكث، سواء في مقام الحجة في مقام الصلاة في مقام التعليم. ونزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا، أكدت بالمصدر في إثبات العلو، علو المنزل وعلو المنزل، إنه جاي من فوق ولا يعدل به شيء، علو قدر وعلو المكان، ولذلك يسرى به يوم القيامة ويعلو ويرجع من حيث أتى قبل يوم القيامة. ونزلناه تنزيلا. ثم قال الله يعني موبخا للمعرض ومثبتا للمؤمن، وأولهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لهم آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني وش أنتم؟ إن آمنتم ما أنتم، آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا ليس خيار وإنما وعيد، هذا معروف من لغة العرب وعيد، آمنوا به أو لا تؤمنوا. ليه؟ اللي يعرفون قدره ويعرفون معناه لهم تعامل آخر معه. فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله، سواء من أهل الكتاب أو حتى من العرب، ورقه وزيد وغيرهم اللي قصصنا أخبارهم، إن الذين أوتوا العلم من قبله، بس بشرط أن يكون أوتي والإيتاء من الله، أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، بس من يوم يسمع يخرون للأذقان سجدا. الذقن مجتمع اللحيين، وهو أقرب ما يكون الإنسان إذا سجد، إذا يتلى عليهم هذه ردة الفعل الحقيقية من أهل العلم الحقيقيين. ولذلك قال التيمي: إن من أوتي علما لا يبكيه فخليق به أن يكون قد أوتي علما لا ينفع، لأن الله قص أهل العلم وماذا ما هي طريقته. اللي علمه ما يبكيه علمه ما ينفع، ولذلك علم يقسي القلب، إما نوعية العلم أو طريقة أخذ العلم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، هذا الفعل، ويقولون بألسنتهم وبجوارحهم ويقولون سبحان ربنا، تسبيح وتنزيه وتعظيم وتكبير، إن كان وعد ربنا لمفعولا، كل ما وعد الله مفعول، ومما وعد أن يبعث نبي في آخر الزمان وينزل عليه القرآن، هذا هو، عرفوا أن هذا هو. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، القرآن هذا يزيدهم خشوع، تواضع، بصيرة، بكاء. ولذلك عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال: هذا السجود فأين البكاء؟ هذه الآية واللي في مريم، قال عز وجل في سورة مريم بكية، اللي في سورة مريم لما ذكر الأنبياء قال بكية، قال عمر: هذا السجود فأين البكي؟ فأين البكي؟ قال عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية. قال عمر: اللهم هذا السجود فأين البكي؟ يعني البلا منا حنا. وهنا إذا قال يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأهل العلم يذكرون هنا فضل البكاء من خشية الله، وأنه يحط الذنوب، وأن داود عليه السلام قال: يا ربي، يعني سأل ربه فقال: الذي يبكي من خشيتي، والسبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله وعظمته وخوفه ورجاءه وأسماءه وصفاته وتوحيده، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وما في شك أن البكاء من خشية الله هذا يعني من خشية الله خالي، وإلا فإن أيضا المنافق كلما يزيد نفاقه يملك عينيه، لكن ما يشتبه هذا وهذا، كما قال المتنبي: إذا اشتبهت دموع في خدود إن تبين من بكى ممن تباكى، ليست النائحة كالثكلة. لكن أهل الإيمان هذه طريقته، يبكون ويزيدهم خشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود صدر النساء، وفيها أولها مواريث وأحكام النساء وأحكام المحرمات، لكن في آية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. فالتفت إليه ابن مسعود وما يدري عنه، يبكي من أول السورة، ابن مسعود ما يدري، لأن كان مطرق رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن التكلف، ما أنا من المتكلف، يبكي وتبتل لحيته وما حد يدري عنه. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. يقول بعض العلم: هذا بكاء الشاهد، فكيف بالمشهود عليه؟ الله المستعان، لو كان فينا قلوب. الحين الشاهد اللي بيشهد هذا بكاء، كيف اللي بيشهد عليه؟ ثم ختم السورة بأعظم خاتمة، حتى قال كعب الأحبار: والله إن خاتمة التوراة هي خاتمة الإسراء، وإن فاتحة التوراة هي فاتحة الأنعام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال: والله إنها هذه فاتحة التوراة وخاتمتها خاتمة الإسراء، لأن هذه آيات عظيمة. حتى جاء في بعض الآثار أن هذه الآيات إذا قرأت في المكان ما يأتيه السراق، وفي آثار في هذا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله والرحمن هذه اسم علم على الله، لا يتسمى بها إلا الله عز وجل، ليست صفة فقط، هي صفة واسم علم، بمعنى هذه علم على الإله الحق. ولا يجوز لأي بشر كائنا من كان أن يتسمى باسم الله أو الرحمن. قد يتسمى باسم الكريم أو العزيز أو الحليم أو، لكن الله والرحمن، ولذلك هي خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، وهي خير وأعظم أعظم أسماء الله الحسنى. ولذلك ينبغي الإنسان إذا دعا أن يدعو بهذين الاسمين وغيره من أسماء الله، لكن هذا الاسمين يبدأ بها، يقول يا الله يا رحمن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، يا الله يا رحمن، ما توسلت إلى الله بمثل هذين الاسمين إذا كنت أيضا صادقا في التوحيد، قل ادعو الله وادعو الرحمن. ومن الطرائف أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، فقالوا أنت تنهانا عن إلهين وتدعو إلهين، فأنزل الله عز وجل قل ادعو الله وادعو الرحمن، هي كلها موصفات لمعنى واحد. وبعضهم قال إيه رحمن اليمامة، في كهن في اليمامة كانوا يسمون الرحمن في الجاهلية، فقالوا هذا يدعو الله ويدعو الرحمن اليمامة، هذا ابن أبي كبشة يسوي ويسوي. سبحان الله نفس التاريخ ما يتغير شيء، لأن الشيطان واحد والسنة واحد. قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأعظم ما تتوسل به إلى الله أن تتوسل بأسمائه الحسنى، يعني أعظم من توسلك بأعمالك الصالحة كما فعل أصحاب الغار. أعمالك الصالحة ما تدري، حتى أصحاب الغار اشترطوا قالوا أعمالنا كثيرة لكن ما ينجينا الآن إلا الصدق. انتخب من عملك في حياتك كلها موقف واحد تظن أنك فيه صادق لعل الله أن يفرج عنا، فكل واحد انتخب له موقف يظن أنه كان فيه صادق. ولا أنت قد تتوسل بأعمال غير مقبولة وأنت تظن أنها، لكن أعظم من الأعمال التوسل معناه أن كما في هذه السورة ابتغوا إليه الوسيلة، يعني أن تتقرب إلى الله وتتحبب إليه بشيء. فأعظم ما تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى، اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن، وش أعظم التوسل هذا؟ أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت الغفور، أنت الودود، أنت الرؤوف، أنت اللطيف، أنت الحليم، أنت الكريم، أنت الوهاب، يعني هذا التوسل. أيا ما تدعو فله جل وعلا الأسماء الحسنى، أسماء كلها ليست حسنة، حسنى، مثل ما نقول الآن لغة فصيحة ولغة فصحى. حنا الآن ما بلازم نتكلم بالفصحى، نتكلم بالفصيحة السهلة. له الأسماء الحسنى يعني البالغة المنتهى أو ما لا منتهى له في الحسن، سبحان الله العظيم. وإذا أضيف واحد إلى الثاني زادت حسنا وجمالا. وقوله فله الملكية هذه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يسمي الله عز وجل بأي اسم إلا ما سمى نفسه. أنت لله المثل الأعلى، ما ترضى أن أحد يسميك بغير اسمك، فلا تسمي رب العالمين، قد تصفه بما وصف به نفسه، وقد تتكلم عن أفعاله وتتوسع في أفعاله بما يليق به وفي صفاته بما يليق به، أما أنك تسميه ما تسميه، وتعبد ما يعبد إلا لاسمه فقط. إذا هو سمى نفسه بشيء تقول عبد فلان، عفوا عبد النار، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد لكن الأسماء اللي ما ثبت إن الله قال هذا اسم لي، وإن كان صفة له أو فعل، ما تسميه إلا بما سمى به نفسه، ولا تعبد إلا تعبيد الاسم له، اسم، لأن الاسم والمسمى المسألة المشهورة. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. مطرف أول شيء قال أول فائدة هنا الحسنة بين سيئتين، دائما القصد، الدين القاصد والمشي القاصد والسمت القاصد، دائما سبحان الله كل شيء بين طرفين حتى في الدين. لكن من عجائب هذه الجملة من الآية يعني كثرة معانيها، أنا سأذكر لكم طرف ما قال الصحابة والباقي أكثر. بعضهم قال لا تجهر بصلاتك يعني بالقرآن، ولا تخافت بها، اجعل قراءتك وسط، إن جهرت أذوك المشركين، وإن أسررت ما سمعك أصحابك، ابتغي بين ذلك سبيلا. طيب هذا معنى صحيح. بعضهم قال لا تجهر بدعائك، لأن الدعاء هو الصلاة والصلاة هي الدعاء، يعني إذا جيت تدعو لا ترفع صوتك ولا تجعل بينك وبين نفسك، وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا معنى صحيح، هذا قالت عائشة. وعائشة أيضا قالت لا تجهر بصلاتك التشهد ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعضهم قال لا تجهر بصلاتك لا تصلي رياء، ولا تخافت بها لا تدعها حياء، وابتغي بين ذلك سبيلا، لا تفعلها لأجل الناس ولا تتركها لأجل الناس، لأن أحيانا تترك العمل وأنت مداوم عليه حتى في السر مخافة الناس أو حياء من الناس أو لأجل أن لا يقال رياء، فتقع في الطرف الثاني. لا تجهر بصلاتك لا تصلي رياء ولا تدعها حياء، وابتغي بين ذلك سبيلا. بعضهم قال لا تجهر بصلاتك لا تخليها كلها جهر، ولا تخافت بها لا تخليها كلها سر، وابتغي بين ذلك سبيلا. في فرائض في الجماعة، والباقي خير صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. شفتوا كيف الآية تحتمل؟ وباقي كثير، أنا ما أستطيع أن أحفظ كل ما قال الصحابة والسلف، لكن باقي كثير كلها معاني صحيح، لأن القرآن يعطيهم اللفظ يعطيهم، أما ألفاظ البشر ما تقدر تركب على معنى واحد يخلص أنت، أما لفظ القرآن لا، تلقى اللفظ نفسه غني ثري محتمل كل الأوجه. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. ثم جاءت الخاتمة العظمى التي هي خاتمة التوراة، أعظم كتب الله بعد القرآن، أعظم كتاب بعد القرآن التوراة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يحمد على كماله وعلى قدرته وعلى غناه وعلى عزته وعلى ما شئت، حتى أنه ما يتخذ ولد. شوف يتخذ، الناس ليش تفرح بالذكر دون الأنثى؟ يقولون الولد ينفعني أكثر من الأنثى ويفزع لي ويدافع عنه. ما يحتاج الولد جل وعلا، غني لم يلد ولم يولد. طيب قد يقول واحد أبغى لي شريك يكون معي في ملك، يدبر معي، يساندني، يساعدني، يظاهرني، ينصرني، ولم يكن له شريك في الملك جل وعلا. طيب إذا ما فيه ولد ولا فيه شريك، على الأقل جماعة، قبيلة، فصيلة التي تؤويه، ولي، إما ولا حزبي ولا ولا قبلي ولا ولا إقليمي ولا ولا. الناس الآن فيه غريزة في ابن آدم يسمونها غريزة الانتماء، يعني ابن آدم من ضمن الغرائز اللي عنده وده أن يصير يعني فرد في مجموعة، يحس بالدفء كذا وأنه يعني ضمن مجموعة. ولذلك الله عز وجل أغنانا بإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فتجد اللي مثلا مستغني بقبيلته واللي بأهل بلده واللي بحزب واللي بطائفة إلين تصل إلى رابطي مشجعة النادي الفلاني، تستغرب تقول هذول الشيبان ورابطي مشجع ليه؟ ترى هو مو بعد كله يدبك في المدرجات لا، هو يبغى يصير يا أخي عضو لو في رابطة مشجعين، بس أهم شيء أحس أني عضو ضمن مجموعة. يعني رب العالمين جل وعلا لم يكن له ولي من الذل، يعني ما يحتاج أولياء ينصرونه من الذل، ولا يحتاج شركة، ولا يحتاج أولاد، ولا تمام الغنى، كما قال ابن تيمية رحمه الله في التائية المشهورة أن المساكين في مجموع حالاتي، يقول عد فيها والفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي جل وعلا. يعني أنا حتى لو اغتنيت غناي مؤقت، تلقاني قبل فقير وبعد فقير، مولود ما معي شيء ومموت ما معي شيء. فالغنى لابن آدم حالة طارئة عارضة، وبعدين غنى مو بغنى، حتى الغني والسلطان محتاج معاونين وكذا، أنت فقير في الأخير فقير. رب العالمين غناه ذاتي، وصف ذات له إنه غنى غنى تام، كما في حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء، جل وعلا لم يكن شيء من الخلق، مستغني عن كل شيء، لا عرش ولا كرسي ولا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا يحتاج شيء، جل وعلا كان الله ولم يكن شيء. هذا عظمة هذه الآية، إنها انتخبت أن تكون خاتمة التوراة وخاتمة الإسراء، السورة المبنية على التوحيد وعلى الثناء على القرآن وعلى تدعيم الرسالة وعلى القواعد الكبرى وعلى الوصايا الكبرى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وعلى ما فيها من العجائب التي يفنى الدهر ولا تفنى. ما تكون التوراة الإسراء إلا بهذه الفاتحة وهذه الخاتمة، سبحان الذي أسرى بعبده قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وإذا سبحته وحمدته وأثنيت عليه ومدحته وكبره تكبيرا، أيضا جاء بالمصدر ليس كبره فقط، لا كبره تكبيرا، عظمه تعظيما لا منتهى له، ونزهه تنزيها لا حد له، واحمده حمدا. الآن في بعض الألفاظ يتناقلونها الناس وما يدرون، يقول اللهم أني أحمدك حتى يبلغ الحمد منتهى، لا أحمدك حيث لا منتهى للحمد، يعني أحمدك حمد ما لنهاية، وأكبرك وأعظمك تعظيم ما لنهاية. أما إذا كان يبلغ منتهى معين، أي منتهى كان، هذا حمد قاصر. وكبره تكبير، هذا معنى المصدر هنا، كبره تكبيرا، تكبيرا عميقا دائما متواصلا ويتفق فيه القلب واللسان. ولذلك التكبير هو شعار الإسلام وشعار الصلاة، الأذان قائم على التكبير، الانتقال بين أركان الصلاة قائم على التكبير، حتى في الحج يخلط التلبية بالتكبير. قال أنس نفرنا من منى إلى عرفات فمنا الملبي ومنا المكبر، لأن التكبير فيه شرف وفيه تعظيم وفيه تنزيه. هذه الإسراء، ولا نزعم أن بهذه المذاكرة في هذه المجالس أن قد استوعبنا عشر معشار ما فيها، يعلم الله ذلك منا، وأن بشر قاصرين، هذا اللي يقدر عليه الواحد. أما معاني القرآن ومعاني الألفاظ هذا بحر لا ساحل له، ومن قال أحط بها فقد كذب، ما يحيط بها أحد، من الذي يحيط بكلام الخالق؟ ولكن كما قال الله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث ونزلناه تنزيلا. استطعموه، قالت أم سلمة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ليس كقراءتكم، ليس كقراءتكم، كان يقرأه كمن يفسره، يقرأه كأنه يفسره، يقف على رؤوس الآية ويمد مد خفيف ويستطعم. ثم مثلت فقالت يقول الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم، هذا معنى لتقرأه على الناس على مكث بدون أن يطيل عليهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يخفف القراءة لأن النوعية والكيفية ما تجتمع مع الطول، اللي بيطول مرة على الناس معنى لابد يهذ هذا الشعر. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا في القرآن ويتوب علينا وأن يجعل نصيبنا منها أعظم نصيب، نسأل الله أن يجعل نصيبنا من القرآن أعظم نصيب، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن استغنى بالقرآن وتغنى بالقرآن وعمل بالقرآن واستطعم القرآن واستفاد من حجج القرآن، وأن يكون أنيسة في قبره وقائدة في البرزخ وقائدة إلى جنات النعيم وهاديه في الدنيا وفي الآخرة، نحن وذرياتنا ووالدينا والمسلمين. نسأل الله لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وهذا إن شاء الله يكون الدرس الأخير، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وإيماننا. وأما بالنسبة للموطأ بقي فيه درسين إن شاء الله، أما التفسير نقف عند هذا، وبعد الحج إن شاء الله نبدأ في الكهف. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.